إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله: باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام. فهذا باب بيان مباني الإسلام، وباب معقود في بيان القواعد والأسس التي يبنى ويؤسس عليها الإسلام والدين. والمباني جمع مبنى، ومبنى الشيء ما بني عليه ذلك الشيء، ولا بد من المغايرة بينهما، إلا أن يقال الإضافة فيه بيانية، أي باب بيان المباني التي هي الإسلام. والترجمة بهذه الكلمات تبركا بمادة الحديث، وترجم النووي رحمه الله تعالى لهذا الحديث بقوله: باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام. وترجم الأبي: باب قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وسبب اختلاف أسماء التراجم في صحيح مسلم رحمه الله تعالى أنها ليست من وضعه، بل ترجم له كل من الشراح وغيرهم بما ظهر له من منطوق الحديث أو مفهومه، ولو كانت من وضع المصنف رحمه الله لما اختلفت، كما لا تختلف تراجم البخاري وغيره. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال: حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري وأحمد والترمذي والنسائي وعبد بن حميد وابن خزيمة. ورجال إسناده: محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي الحافظ المذكور في الباب الماضي، أبو خالد سليمان بن حيان الأحمر الأزدي الكوفي الجعفري نزل فيهم وولد بجرجان صدوق يخطئ، مات سنة 90 و100، أخرج له الجماعة. أبو مالك الأشجعي سعد بن طارق بن أشيم الكوفي ثقة بقي إلى حدود 40 و100، علق له البخاري وأخرج له الباقون. سعد بن عبيدة السلمي أبو حمزة الكوفي ثقة أخرج له الجماعة. ومن لطائف إسناد هذا الحديث أن رجال الجماعة غير أبي مالك الأشجعي علق له البخاري، وهذا الحديث متفق عليه. وهو من خماسيات المصنف رحمه الله. ورجال إسناد هذا الحديث كلهم كوفيون إلا ابن عمر فإنه مكي ثم مدني. وفيه رواية التابعي عن التابعي أبي مالك عن سعد بن عبيد. المعنى الإجمالي لأحاديث الباب: قال رجل لابن عمر: ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد والخروج مع جيوش المسلمين للغزو والفتح ونشر الإسلام؟ وكان ابن عمر يرى أن الجهاد لم يعد فرض عين بعد أن فتحت مكة، وأنه فرض فقط على المسلمين الذين يلون الكفار ويقربون منهم، أما من بعد عن منازل الكفار فهو غير مفروض عليه إلا أن ينزل العدو فيأمر الإمام بالجهاد. كان هذا مذهب ابن عمر، فأجاب السائل بما حاصله أن الجهاد ليس بلازم على الأعيان، فإن الإسلام بني على خمس ليس الغزو منها. وساق قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وفي هذا الحديث يشبه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بقصر بني على خمس قوائم ليست سواء في قوتها ولا في اعتماد البناء عليها، بل فيها دعامة ينبني عليها ويستقر بها، وغيرها مكملات مثبتات كاشفات للقوة والمتانة، محصنات له من المؤثرات، سياج له من التصدع والتشقق والضعف والانهيار. فدعامة الإسلام الأولى وأساسه القويم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتمامه بأداء شعائره، وأبرزها المداومة على الصلوات الخمس كاملة الأركان مستوفاة الشروط، وطهارة المال بدفع الزكاة، وطهارة البدن بصوم شهر رمضان، والانصياع التعبدي بحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. من حافظ على هذه الشعائر وحماها بالبعد عما ينافيها من المنكرات فقد أطاع الله واستحق الجنة وكان راسخ الإسلام، ومن أضاع منها شيئا فقد عرض إسلامه للتزعزع والانحلال المؤدي إلى العذاب الأليم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام وأسس على خمسة أركان وأسس أو أمور أو أشياء. قال النووي: ووقع في الأصول المعتمدة بني الإسلام على خمسة: بالهاء في الطريق الأول والرابع نظرا إلى كون المعدود مذكرا، وفي الثاني والثالث على خمس بلا هاء نظرا إلى كون المعدود مؤنثا، أي على خمس قواعد أو دعائم أو خصال مثلا. وفي بعض الأصول المعتمدة في الرابع بلا هاء، وكلاهما صحيح لأن أسماء العدد آحادها تجري على خلاف القياس إذا أفردت، وإذا ركبت مع العشرة تجري على القياس، وأما العشرة فتجري على القياس مطلقة. قال الأبي: فإن قلت المبني على الشيء غير ذلك الشيء فكيف يصح هذا التركيب؟ فالجواب: إن أريد بالإسلام ما تقدم في حديث جبريل عليه السلام فعلى هنا بمعنى من، لأن الإسلام نفس الخمس، والتقدير بني الإسلام من خمس دعائم. وإن أريد به ما هو أعم من ذلك من جميع الأحكام التي شرعت ففيه استعارة تمثيلية. مثل الدين مع أركانه الخمس ببيت أو بخباء أقيمت على خمس أعمدة، لأن الخمسة هي أسس الدين، فتكون على حينئذ على بابها. والجار والمجرور في قوله على أن يوحد الله سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته وأفعاله ولا يشرك به، بدل من الجار والمجرور في قوله على خمس، بدل تفصيل من مجمل. ويوحد هو بضم الياء المثنات من تحت وفتح الحاء المهملة، مبني للمجهول، أي بني الإسلام على توحيد الله تعالى وإقام الصلاة، أي وعلى إقام الصلاة المكتوبة وأدائها بآدابها في أوقاتها المحدودة، وإيتاء الزكاة، أي وعلى إيتاء الزكاة المفروضة، وعلى صرفها في مصارفها، وعلى صيام شهر رمضان في السنة، وعلى أداء الحج مرة واحدة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا. فقال رجل من الحاضرين عند ابن عمر عند روايته لهذا الحديث، وعين أبو علي البغدادي ذلك الرجل في مبهم الأسماء بأنه يزيد بن بشر السكسكي، وعبارة النووي أما اسم الرجل الذي رد عليه ابن عمر رضي الله عنهما تقديم الحج على الصوم فهو يزيد بن بشر السكسكي، ذكره الخطيب البغدادي في كتابه الأسماء المبهمة. الحج وصيام رمضان، أي قل يا ابن عمر في روايتك هذا الحديث، وإيتاء الزكاة والحج وصيام رمضان، بتقديم الحج على صيام رمضان، لأن الحديث هكذا روي. قال ابن عمر رضي الله عنهما للرجل الذي راجعه في ذلك، لا أقول الحج وصيام رمضان بتقديم الحج على الصوم، لأن الحديث الذي سمعته ليس على هذا الترتيب، بل أقول في روايتي وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج بتأخير الحج عن الصوم، هكذا أي على هذا الترتيب بتأخير الحج سمعته، أي سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أغيره عن الترتيب الذي سمعته إلى ما قلت أيها الرجل من تقديم الحج على الصوم. قال النووي وأما تقديم الحج وتأخيره ففي الرواية الأولى والرابعة تقديم الصيام، وفي الثانية والثالثة تقديم الحج، ثم اختلف العلماء في إنكار ابن عمر على الرجل الذي قدم الحج، مع أن ابن عمر رواه كذلك كما وقع في الطريقين المذكورين، والأظهر والله أعلم أنه يحتمل أن ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصوم، فرواه أيضا على الوجهين في وقتين، فلما رد عليه الرجل وقدم الحج قال ابن عمر لا ترد علي ما لا علم لك به، ولا تعترض بما لا تعرفه، ولا تقدح فيما لا تحققه، بل هو بتقديم الصوم هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا نفي لسماعه على الوجه الآخر. ويحتمل أن ابن عمر كان سمعه مرتين بالوجهين، ثم لما رد عليه الرجل نسي الوجه الذي رده فأنكره، فهذان الاحتمالان هما المختاران في هذا المقام. وقد اختلف في جواز نقل الحديث بالمعنى من العالم بمواقع الكلم وتركيبها على قولين، الجواز والمنع. وأما من لا يعرف، أي لا يعرف مواقع الكلم ولا تراكيب الأساليب، فهذا لا خلاف في تحريم ذلك عليه. قال القاضي عياض: وأما نقل الحديث بالمعنى فقد قدمنا أن مالكا يمنعه خوف أن يفعله من يجهل أنه يجهل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها. وذكرنا أنه كان يتحرى فيه، يعني مالكا، أنه كان يتحرى فيه أي في الحديث الواو والفاء، وأنه كان يرى إصلاح الحرف الذي لا يشك في إسقاطه، واختلف في اللحن، فقال الشعبي وأحمد: يصلح، لأنهم لم يكونوا يلحنون، وهاب ذلك بعضهم فيروي الحديث على ما هو عليه وينبه على اللحن، وهو موجود في الموطأ وكتب الصحيح حتى في حروف من القرآن تركوها كما رووها، ووقع الوهم فيها ممن روى. وقال النسائي: إن تكلم به بعض العرب ترك، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يخاطب كلا بلغته، وإن لم يتكلم به أحد يعني من العرب قالوا: فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلحن. والحق أن الأصل أن الرواية كانت تؤدى على اللفظ، وأما المعنى فهذا الذي يلجأ إليه لا على الأصل، وإنما يكون بالعرض لا بطريق الأولى. فهذا هو الذي استظهره أهل العلم، أن الرواية إنما كانت تؤدى على لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقعت روايات بالمعنى، ولهم في ذلك تخريجات معلومة. ولا يمكن أن يتصور أن العرب الذين آتاهم الله تبارك وتعالى الذواكر القوية حتى كان الواحد منهم يحفظ القصيدة الطويلة يسمعها من أول مرة، أنهم يهتمون بمثل ذلك ما لا يهتمون بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال: وحدثنا سهل بن عثمان العسكري، حدثنا يحيى ابن زكريا، قال: حدثنا سعد بن طارق، قال: حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فأما رجال هذه المتابعة فسهل بن عثمان العسكري ابن فارس بن سنان أبو مسعود الكندي نزيل الري أحد الحفاظ له غرائب، مات سنة 35، تفرد بالرواية عنه مسلم رحمه الله. يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة، واسمه خالد بن ميمون ابن فيروز الهمداني بسكون الميم الوادعي مولاهم أبو سعيد الكوفي، ثقة متقن، أخرج له الجماعة. وأما الباقون من رجال إسناد هذه المتابعة فقد تقدموا في السند الماضي. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه، قال: عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وأما رجال هذه المتابعة فعبيد الله ابن معاذ العنبري هو أبو عمرو البصري ثقة حافظ، توفي سنة 37، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. أبوه معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري أبو المثنى البصري القاضي، ثقة متقن، توفي سنة 96، أخرج له الجماعة. عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري المدني، ثقة، أخرج له الجماعة. وأبوه محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، ثقة، أخرج له الجماعة. فائدة هذه المتابعة بيان كثرة طرق الحديث، لأن كل من المتابع والمتابع ثقة، فلا تقوية بالثاني للأول، وإنما كرر المتن في هذا السند لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى في بعض الكلمات. ثم ذكر مسلم رحمه الله المتابعة ثالثا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال: وحدثني ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة قال سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. وهذا أخرجه البخاري في صحيح. ورجال هذه المتابعة: حنظلة بن أبي سفيان ابن عبد الرحمن ابن صفوان بن أمية الجمحي المكي، ثقة حجة، كان حيا 51، أخرج له الجماعة سوى البخاري وأبي داود. عكرمة بن خالد ابن العاص ابن هشام ابن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي المكي، ثقة، أخرج له الجماعة سوى ابن ماجه. وغرض مسلم رحمه الله بسوق هذا السند بيان متابعة عكرمة بن خالد لسعد بن عبيدة في رواية هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما. وفائدة هذه المتابعة بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للسابقة بزيادة قوله: ألا تغزو، وبتأخير حد البيت، وفي سوق بعض الكلمات: أي قال الرجل لابن عمر: ألا تغزو وتجاهد في سبيل الله تعالى يا ابن عمر؟ فقال: أي ابن عمر، مجيبا الرجل: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني وأسس على 5 دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. فليس الغزو والجهاد من أركان الإسلام، فليس واجبا علي وجوبا عينيا، فلا أجاهد لأني مشغول بما هو أهم منه. قال النووي: أما قوله ألا تغزو بهمزة الاستفهام التقريري، فهو بالتاء المثناة من فوق للخطاب، ويجوز أن يكتب بالألف بعد الواو لوقوعها متطرفة على عادة المتقدمين، وبحذفها لكون الواو جزء كلمة على عادة المتأخرين، وهو الأصح، حكاهما ابن قتيبة في أدب الكاتب. وأما جواب ابن عمر له بحديث بني الإسلام على 5، فالظاهر أن معناه: ليس الغزو بلازم على الأعيان، فإن الإسلام بني على 5 ليس الغزو منها، والله أعلم. قاله النووي. قال الأبي: أجابه بذلك لأنه فهم عن السائل أنه يعتقد أن الجهاد فرض عين، فبين له في الحديث أنه ليس من مباني الإسلام. وقال القاضي عياض: فيحتج به لكونه اليوم فرض كفاية، وهو قول الثوري وابن شبرمة وسحنون، قالوا: وإنما كان فرض عين قبل الفتح فقط، إلا أن يعين الإمام طائفة أو ينزل العدو بقوم من المسلمين. وقال الداوودي: إنما سقط بالفتح عمن بعد عن الكفار، وهو فرض عين على من يليهم. وقال النووي: وأما اقتصاره في الرواية الرابعة على إحدى الشهادتين فهو إما تقصير من الراوي في حذف الشهادة الأخرى التي أثبتها غيره من الحفاظ، وإما أن يكون وقعت الرواية من أصلها هكذا ويكون من الحذف للاكتفاء بإحدى القرينتين ودلالتها على الأخرى المحذوفة. من فوائد الحديث: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، وأنه يفهم من ظاهر الحديث أنه لا يكون الشخص مسلما عند ترك شيء من هذه الأركان، وقد اختلف في ذلك. ومن فوائد الحديث أن هذه الأشياء الخمسة من فروض الأعيان لا تسقط بإقامة بعض المكلفين عن الباقين، فهي فرض عين وليست بفرض كفاية. ومن فوائد الحديث أن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده، وقد جمع أركان الدين كلها. ومن فوائد الحديث أن فيه جواز إطلاق رمضان دون إضافة لفظة شهر إليه، وهو الحق الذي عليه الجمهور خلافاً لمن منع ذلك. ومن فوائد الحديث أنه يستفاد من إنكار ابن عمر رضي الله عنهما على الرجل في تقديمه الحج وقوله: هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستفاد من هذا الإنكار تأكد أداء الحديث باللفظ. والجمهور على جواز الرواية بالمعنى بشروطه، لكن الأولى المحافظة على اللفظ لقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. ويستفاد من هذا الحديث تخصيص عموم مفهوم السنة بخصوص منطوق القرآن، لأن عموم الحديث يقتضي صحة إسلام من باشر ما ذكر، ومفهومه أن من لم يباشر لا يصح منه، وهذا العموم مخصوص بقوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم.